الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه لا يجلس مع عالم من كبار العلماء في هذا العصر غالبا إلا ويحدث بشيء عن جهود العلماء الذين أدركهم، سواء كانت فتاواهم الشرعية أو حسن مجالسهم العلمية أو حنكتهم في معالجتهم للمشكلات العصرية. وقد يجتمع ثناء هؤلاء العلماء على عالم أدركوه، كما اجتمع ثناؤهم على فضيلة الإمام العلامة الجليل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. ولد الشيخ في مدينة الرياض في 16 من شهر محرم لعام 1300، وبدأ طلبه للعلم بتلقي القرآن الكريم نظرا وهو بين 18 من عمره على معلمه الشيخ عبد الرحمن بن مفاريج رحمه الله. وفي 16 من عمره أصيب بالرمد في عينيه فكف بصره، بعدها حفظ القرآن على الشيخ عبد الرحمن عن ظهر قلب، وأخذ علم العقيدة عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله. ومن الكتب التي قرأها في هذا الباب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب التوحيد وأصول الإيمان وفضائل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأخذ علم الفقه عن الشيخ حمد بن فارس رحمه الله أولا، ثم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ محمد بن محمود رحمهم الله. ومن الكتب التي قرأها في هذا الباب زاد المستقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. وأخذ علم العربية عن الشيخ حمد بن فارس، ومما قرأ في هذا الباب المقدمة الآج الرومية وملحة الإعراب وقطر الندى وألفية ابن مالك. ومما قرأ في الحديث وعلومه بلوغ المرام وثلث المنتقى على عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم أعاد بلوغ المرام على الشيخ سعد بن عتيق. وعليه قرأ أيضا ألفية العراقي في مصطلح الحديث. هذا ومن المعروف أن الشيخ رحمه الله كان كثير الدأب على المطالعة في مختلف الكتب وتدريسها، فكان هذا مصدرا ثانيا في تنمية حصيلته العلمية، وأعانه على ذلك ما عرف عنه من حدة الذكاء ورجاحة العقل. أما عن اشتغاله بالتدريس فحين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عام 39 و300، أخذ ابن أخيه الشيخ محمد مجلسه، فبدأ التدريس إلى جانب مشايخه الذين ما زالوا على قيد الحياة. ولما توفي شيخه سعد بن حمد بن عتيق عام 49 و300، وتوفي قبله الشيخ حمد بن فارس عام 45 و300، فوسع في مجالس التدريس واستقل بأكثرها، إلى جانب أعمامه رحمهم الله وغيرهم من أفاضل العلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس على فترات متعاقبة في بعض العلوم. إلا أن الشيخ محمد رحمه الله له النصيب الأوفر في كثرة المجالس وكثرة القاصدين له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع، فقد كان يعمر أكثر نهاره بالتدريس، حيث كان يجلس 3 جلسات منتظمة، فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين 2 ساعة و4 ساعات، والثالثة بعد صلاة العصر، وهناك جلسة رابعة لكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر. وفيما يلي عرض للكتب التي كان يقوم رحمه الله بتدريسها. أولا بعد صلاة الفجر ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل، وزاد المستقنع مع شرحه الروض المربع، وبلوغ المرام والآج الرومية، والملحة وقطر الندى، وعمدة الأحكام وأصول الأحكام، والحموية والتدمرية ونقل الفكر. الثلاثة الأول مستمرة، وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذكور. أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. ثانيا، بعد شروق الشمس يدرس في العقائد كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية باستمرار، ومسائل التوحيد ومسائل الجاهلية ولمعة الاعتقاد وأصول الإيمان على فترات، وفي الحديث الأربعين النووية وعمدة الأحكام باستمرار، وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وقد يدرس غيرها لكنه نادر. وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأ المطولات، ومنها فتح المجيد وشرح الطحاوية وشرح الأربعين النووية وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير بدون استثناء، وكل ما جد من كتب السلف والمحققين من العلماء، ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها في اليوم ما بين 5 و10 غالبا. ثالثا، بعد صلاة الظهر ويدرس فيه زاد المستقنع بشرحه الروض المربع وبلوغ المرام. رابعا، بعد صلاة العصر ويدرس فيه كتاب التوحيد وشرحه، وقد يقرأ في مسند الإمام أحمد أو مصنف ابن أبي شيبة والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أو نحوها. وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفتر وهمة لا تكل 41 عاما، من عام 39 و300 إلى عام 80 و300. أما عن الأعمال التي قام بها رحمه الله فلقد كان عمله الرئيس الذي شمل أكثر أيام حياته هو التدريس، وصاحب التدريس مهمة أخرى بدأت دون تنظيم رسمي وهي الفتوى، فقد كان يشارك فيها حتى توفي الشيخ سعد بن عتيق، ثم استقل بها حتى تحولت إلى عمل منظم في دار الإفتاء حيث أنشئت في عام 74 و300. وظل رحمه الله يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار حتى وافته المنية إلى جاري ما كان يكتبه في هذا الميدان في بيته من فتاوى وردود على بعض الكاتبين. وإلى جانب هذين الأمرين هناك أمر ثالث وهو القضاء، فقد كان رحمه الله يقوم بتمييز الأحكام التي تحتاج إلى نظره وينظر فيما أحيل إليه من القضايا بأمر من ولاة الأمور. ولما حول القضاء نظرا لاتساعه إلى رئاسة أسندت إليه رئاسته في المنطقتين الوسطى والشرقية في عام 76 و300، ثم ضمت إليه المنطقة الغربية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله في عام 78 و300. وتولى رئاسة المعاهد العلمية والكليات منذ إنشائها عام 70 و300، ووكل إليه الإشراف على مدارس البنات منذ افتتاحها في عام 79 و300، وكلف برئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عام 81 و300، وتولى رئاسة مجلس القضاء الذي شكل في عام 88 و300، وعقد في حياته مرتين، وولي رئاسة رابطة العالم الإسلامي منذ إنشائها في عام 79 و300، وإمامة جامع حيدخنة وخطابة المسجد الجامع الكبير، وشكل هيئة تضم كبار العلماء لتكون مرجعا لبحث ما يحصل من المشاكل العلمية العويصة وتقرير ما يلزم حيالها وللمذاكرة فيما بينهم والتصدي لنشر الدعوة الإسلامية والذود عنها ومحاربة التيارات الجارفة والمبادئ الهدامة. وبعبارة عامة فقد كان له رحمه الله الإشراف التام على جميع الشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها مما يتصل بالمملكة العربية السعودية وتعني بتوجيهه. ومثل هذا لا يقوم به العالم العادي، ولكن من آتاه الله القوة والجلد، وإن ذلك لا يدل على ثقة الناس وبخاصة أولياء الأمور في حصافة عقله وسعة علمه ومقدرته الفذة وحاجتهم إليه في كل ما يعرض لهم من المشكلات. أما عن تلاميذه فلقد مر به أفواج بعد أفواج ينهلون من علمه ويستنيرون بثاقب نظره، وقد انتشروا في أنحاء هذه البلاد المباركة بين عالم وقاضي ومدرس وواعظ وخطيب مسجد ومتفرغ من الأعمال. ومن هؤلاء فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حماد، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غنيان، وفضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون، وغير هؤلاء كثير. رحم الله موتاهم وبارك في أحيائهم ونفعنا بعلمهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم. ولقد توفي الشيخ في مدينة الرياض في 14 من شهر رمضان لعام 89,300، وقد صلي عليه في الجامع الكبير مع صلاة الظهر. أما الناس فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، تغمد الله الشيخ برحمته وأسكنه فسيح جناته ونفع بعلومه، إنه جواد كريم. ولقد استفدنا في إخراج هذه الترجمة الموجزة للشيخ رحمه الله من ترجمة تلميذه وجامع فتاويه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم حفظه الله، مع تصرف يسير واختصار. وكما مر معنا من الذين طلبوا العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد لازم الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد رحمه الله فترة طويلة ينهل من علمه صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا. ولنستمع إلى الشيخ عبد العزيز يجيب على سؤال ألقي عليه مؤخرا عن طريقته في أخذ العلم عن المشايخ ومنهجه في التلقي ووصيته حفظه الله لطلبة العلم، حيث ذكر في هذه الإجابة الشيخ محمد بن إبراهيم وأنه كان من أعلم الناس في زمانه وأكثرهم عناية لطلبته رحمه الله وأجزل له المثوبة. قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله:
في العقد الخامس من القرن الرابع عشر في القرن والعقد السادس، وكان الطريق على الموت، وهو الحمد لله موجود الآن ببدء القرآن من الماكل من القرآن في حفظ القرآن الكريم وتحفظ هذا الأشجار، ومع ذلك تبدأ بالدراسة في كتب العقيدة. كنت أحفظ كما تنسب قبل الظهور، وكنت أعتنيه بعد الظهور لأن خلق التهمت ومشهر وثبت الإمامة في رمضان عام 45 سنة يسمونها سنة السبلة في رمضان سورة التراويح. وكنت وأنا وأعلم أعتني بذات الأصول كتاب التوحيد كشف الشبهات والعقيدة الواسطية، كنا درس خليني عنها شيخ الشيخ المنظرين، ودرست بعضها على شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الحسين بن الشيخ المنظرها، ودرست بعد عبد الحسن وكان من سبب عبد اللطيف وعبد الحسين بن عبد الحسين جد الحسين بن محمد وعبد الحسين بن الحسن بن محمد، وكان شيخ الأصحاب الرياض كنت قرأت عليه قبل أن أشيخ الشيخ، أول ما قرأت عليه في الجوار جار بيتنا في مسجد غالبا في الإسلام جملة في دخنة كنت أقرأ عليه بعد الظهر في القاضي في هذا الأصول التوحيد في الشبهات، وأظن معظم اللي قرأت عليه في بعض الرجال المستخدم أو قرأت في معجهم وقد يقرأ العقيدة في الوظيفية والعمدة في الحديث القبل، وقرأت على شيخ الشيخ محمد عبد الرحمن بن لطيف عبد الرحمن بن حسن بن محمد شيخ محمد كان ينفر بقرة في الرياض أيضا كنت قرأت عليهم بس جلت اسمه الله في كتب العقيدة، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد بن بعدي كان يجلس في جامعة الكبيرة في تركي معروف، قرأت لمدة طويلة من أهل باب التوحيد في عام 47، وكان قد ضعف رحمه الله كبير السن صوته كان ضعيف، ثم تركت فكمل ولازم الشيخ إبراهيم رحمه الله في مسجد ابن في البيت ملازمة حتى التقت في غفر القضاء، ولازمته بدني إلى طعام صبحا وروحا وظهرا وعصرا ومغربا، كان دروس خمسة ثم بعد الفجر في الزاد والظهور والأذكار، ثم ينتقل إلى بيته يتناول شيء قليل من الداخل ثم يجلس كلا الكلاء الضحى قبل الظهر بقليل، ثم الصلاة المطولات، ثم بعد صلاة الظهر ثم يسجد المطولات ثم بعض المختصرات، ثم بعد العصر ثم بعد الظهر يكون فائض رحمه الله في مثل الوسع. وقرأت أيضا على الشيخ ابن فارس وكيل اليتمين في النحو خاصة في متنوبية خاصة سنة 44 وعلى 45 قبل أن يموت رحمه الله سنة 45 العلمية فقط. وقرأت على الشيخ سعد القاسم مكتب الحاج سنة 55 وجدت المكتب له دكان هناك يعني من كبير قرأت عليه في الدكان القرآن في التدريب الخاصة رحمه الله في مكة سنة 55 بعد رمضان قبل الحج. هؤلاء هم شيوخي وأفضلهم عندي وأعلمهم والذي لا تنتهي إلى أن انتقلت إلى الخارج ثم بعد رجوع إلى الخارج كذلك هو الشيخ محمد إبراهيم شيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان من أعلم الناس في زمانه ومن أحسنهم تعليما وتفقيها وعناية بالطالب وإيقاظ الأسئلة وحرصا على استنباط ما عند الطالب وبيان الجواد والتنبيه على الخطأ وكان مشيخا رحمه الله قويا في التعليم وكان حرصا على إحسان الطالب وتأديبه بالكلام الذي يناسب إذا حاد عن الطريق السوي وجزاه الله خيرا رحمه الله. الحمد لله شيخ الله ضمن كبير علينا أحمد الله عليه وهداية عظيمة بالطالب هداية عظيمة تكون هي تكون هي من الأوقات رحمه الله أصبح الله لطيف وفاهمة والله لا أعلم ما أعلم رأت عيناي قبل ذهب البصر ولا أوقع في قلبي أشعر تعليما وأكثر فخر أن الله
قال ان قتل على شيخ الاسلام ابراهيم قتل النبي ايضا
ومن حق ما نفع لهم ومن حق قدر من الله والذي من الله والذي كله قرأ فارس من الله رحمه الله. أما الشيخ محمد فارس الجميلة فقال من فارس رحمه الله معنى مصري طبعا بهذا الشيء يعتمد في العقيدة حفظا ورابعة كلها توحيد كشف الشبهات العقيدة الرسولية إدراك الأصول في الكتب ينبغي للصغير أن يعتني بها والكبير يعتني بها خوفا أن تكون آباء هذه ثلاثة وجوه أمرها عظيم على أصغرها شنو الفائدة العظيمة وشرح واضح وأصول الثلاثة وما يتعلق بالإمام الآخر والإمام الآخر كتاب جيد مفيد ثم أضاف إليه في الله فوق الصلاة والقواعد الأربع كلها مفيدة. الشيخ أخبرني أيضا بالعناية بمراجعة الكتب الحديثة وكتب العلم أن يستفيد من تحقيق المشاريع الخلافية ومعرفة المريض كتب المدرسين والدعاء في الله يعتمد بالمراجعة لا يغفل ولا يتبع شهوه بل يجب أن يكون دائما مراجعة دائما حرصا حتى يكون عنده يقين بما يعتقد في أي مسألة في العقيدة أو في الفقه أو في أي أو في مصطلح أو في النحو يعتني بالمراجعة حتى لا يطبع عنده شك في مسألة من المسائل التي يتفرغ فيها أو يدرسها على الطلبة يعتني بالمراجعة والتحضير هذا جربناه ولا بد منه والإنسان ينسى كثيرا ما طال أبد قد ينسى لكن مع المراجعة مراجعة الكتب والتحضير في الدروس وأن يكون كثيرا مراجعة المكتبة ويتعلم المسائل التي فيها الخلاف ومثال يتعلمها المروءة يعتني بها بنفسها كلام العلماء فيها ولا سيما في المسألة الفلسفية سميه ابن القيم رحمه الله صاحبه هو ويرشح له المهنة يعني اعتنى بهذه المسائل ليطمئن بها من حال القول الذي يواجهه الدليل يكون على بصيرة في ذلك واذا عثر على الشك فمجرد من المراجعة حتى يزول الشك يراجع الكتب التي فيها الأدلة الشرعية ويضع كلام العلماء حتى يزول الشك. نسأل الله جميع التوفيق وأهم شيء صحيح النية وإخلاص الله ويكون قصده فلا يتنفس وخلاصها وأن يؤدي مع عباد الحق والطلبة من الناس في الدعوة يكون مخلص لله سبيل الله في الدار الآخرة ويدراك في أمته ويعذر عن الحق بدليله ويكون مبلغا عن الله عرف له وجه الله والاتفاق والتحرير من الحق والعناية بالأدلة وعدم الثقة بالنفس حتى يطمئن حتى تزول الشكوك واذا اعتنى بالاذن والفطنان فهو يتفلى من الرسول يقدر شف وهو لا يناصب والدعوه غير الله وهو داخله مع اخوان العلماء والمدرسين وكل ما عرض شك بعده من المراجعه وكتب العلم والاستعانه بما فيها من الخير حتى يزول الشك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإنه لا يجلس مع عالم من كبار العلماء في هذا العصر غالبا إلا ويحدث بشيء عن جهود العلماء الذين أدركهم سواء كانت فتاواهم الشرعية أو حسن مجالسهم العلمية أو حنكتهم في معالجتهم للمشكلات العصرية. وقد يجتمع ثناء هؤلاء العلماء على عالم أدركوه كما اجتمع ثناؤهم على فضيلة الإمام العلامة الجليل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. ولد الشيخ في مدينة الرياض في 16 من شهر محرم لعام 1300 وبدأ طلبه للعلم بتلقي القرآن الكريم نظرا وهو بين 18 من عمره على معلمه الشيخ عبد الرحمن بن مثيريج رحمه الله. وفي 16 من عمره أصيب بالرمد في عينيه فكف بصره. بعدها حفظ القرآن على الشيخ عبد الرحمن عن ظهر قلب وأخذ علم العقيدة عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله. ومن الكتب التي قرأها في هذا الباب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتاب التوحيد وأصول الإيمان وفضائل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأخذ علم الفقه عن الشيخ حمد بن فارس رحمه الله أولا ثم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ محمد بن محمود رحمهم الله. ومن الكتب التي قرأها في هذا الباب زاد المستقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله، وأخذ علم العربية عن الشيخ حمد بن فارس، ومما قرأ في هذا الباب المقدمة الآجرومية وملحة الإعراب وقطر الندى وألفية ابن مالك، ومما قرأ في الحديث وعلومه بلوغ المرام وثلث المنتقى على عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم أعاد بلوغ المرام على الشيخ سعد بن عفيف، وعليه قرأ أيضا ألفية العراقي في مصطلح الحديث. هذا ومن المعروف أن الشيخ رحمه الله كان كثير الدأب على المطالعة في مختلف الكتب وتدريسها، فكان هذا مصدرا ثانيا في تنمية حصيلته العلمية، وأعانه على ذلك ما عرف عنه من حدة الذكاء ورجاحة العقل. أما عن اشتغاله بالتدريس فحين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عام 39,300 أخذ ابن أخيه الشيخ محمد مجلسه، فبدأ التدريس إلى جانب مشايخه الذين ما زالوا على قيد الحياة. ولما توفي شيخه سعد بن محمد بن عتيق عام 49,300 وتوفي قبله الشيخ حمد بن فارس عام 45,300 توسع في مجالس التدريس واستقل بأكثرها، إلى جانب أعمامه رحمهم الله وغيرهم من أفاضل العلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس على فترات متعاقبة في بعض العلوم. إلا أن الشيخ محمد رحمه الله له النصيب الأوفر في كثرة المجالس وكثرة القاصدين له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع، فقد كان يعمر أكثر نهاره بالتدريس، حيث كان يجلس 3 جلسات منتظمة، فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين 2 ساعتين و4 ساعات، والثالثة بعد صلاة العصر، وهناك جلسة رابعة لكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر. وفيما يلي عرض للكتب التي كان يقوم رحمه الله بتدريسها: أولا بعد صلاة الفجر ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل، وزاد المستقنع مع شرحه الروض المربع، وبلوغ المرام والآج الرومية، والملحة وقطر الندى، وعمدة الأحكام وأصول الأحكام، والحموية والتدمرية ونقل الفكر. الثلاثة الأول مستمرة، وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذكور. أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. ثانيا بعد شروق الشمس يدرس في العقائد كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية باستمرار، ومسائل التوحيد ومسائل الجاهلية ولمعة الاعتقاد وأصول الإيمان على فترات، وفي الحديث 40 النووية وعمدة الأحكام باستمرار، وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وقد يدرس غيرها لكنه نادر. وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأ المطولات، ومنها فتح المجيد وشرح الطحاوية وشرح 40 النووية وصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن 4 ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير بدون استثناء، وكل ما جد من كتب السلف والمحققين من العلماء، ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها في اليوم ما بين 5 و10 غالبا. ثالثا بعد صلاة الظهر ويدرس فيه زاد المستقنع بشرحه الروض المربع وبلوغ المرام. رابعا بعد صلاة العصر ويدرس فيه كتاب التوحيد وشرحه، وقد يقرأ في مسند الإمام أحمد أو مصنف ابن أبي شيبة والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أو نحوها. وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفتر وهمة لا تكل 41 عاما، من عام 39,300 إلى عام 80,300. أما عن الأعمال التي قام بها رحمه الله فلقد كان عمله الرئيس الذي شمل أكثر أيام حياته هو التدريس، وصاحب التدريس مهمة أخرى بدأت دون تنظيم رسمي وهي الفتوى، فقد كان يشارك فيها حتى توفي الشيخ سعد بن عتيق، ثم استقل بها حتى تحولت إلى عمل منظم في دار الإفتاء، حيث أنشئت في عام 74 و300 وألف. وظل رحمه الله يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار حتى وافته المنية إلى جار ما كان يكتبه في هذا الميدان في بيته من فتاوى وردود على بعض الكاتبين. وإلى جانب هذين الأمرين هناك أمر ثالث وهو القضاء، فقد كان رحمه الله يقوم بتمييز الأحكام التي تحتاج إلى نظره وينظر فيما أحيل إليه من القضايا بأمر من ولاة الأمور. ولما حول القضاء نظرا لاتساعه إلى رئاسة أسندت إليه رئاسته في المنطقتين الوسطى والشرقية في عام 76 و300 وألف، ثم ضمت إليه المنطقة الغربية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله في عام 78 و300 وألف. وتولى رئاسة المعاهد العلمية والكليات منذ إنشائها عام 70 و300 وألف، ووكل إليه الإشراف على مدارس البنات منذ افتتاحها في عام 79 و300 وألف، وكلف برئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عام 81 و300 وألف، وتولى رئاسة مجلس القضاء الذي شكل في عام 88 و300 وألف وعقد في حياته مرتين، وولي رئاسة رابطة العالم الإسلامي منذ إنشائها في عام 79 و300 وألف، وإمامة جامع حيدخنة وخطابة المسجد الجامع الكبير، وشكل هيئة تضم كبار العلماء لتكون مرجعا لبحث ما يحصل من المشاكل العلمية العويصة وتقرير ما يلزم حيالها وللمذاكرة فيما بينهم والتفني لنشر الدعوة الإسلامية والذود عنها ومحاربة التيارات الجارفة والمبادئ الهدامة. وبعبارة عامة فقد كان له رحمه الله الإشراف التام على جميع الشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها مما يتصل بالمملكة العربية السعودية وتعني بتوجيهه. ومثل هذا لا يقوم به العالم العادي، ولكن من آتاه الله القوة والجلد. وإن ذلك لا يدل على ثقة الناس وبخاصة أولياء الأمور في حصافة عقله وسعة علمه ومقدرته الفذة وحاجتهم إليه في كل ما يعرض لهم من المشكلات. أما عن تلاميذه فلقد مر به أفواج بعد أفواج ينهلون من علمه ويستنيرون بثاقب نظره، وقد انتشروا في أنحاء هذه البلاد المباركة بين عالم وقاضي ومدرس وواعظ وخطيب مسجد ومتفرغ من الأعمال. ومن هؤلاء فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، وفضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون، وغير هؤلاء كثير رحم الله موتاهم وبارك في أحيائهم ونفعنا بعلمهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم. ولقد توفي الشيخ في مدينة الرياض في 14 من شهر رمضان لعام 89 و300 وألف، وقد صلي عليه في الجامع الكبير مع صلاة الظهر. أما الناس فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فغمد الله الشيخ برحمته وأسكنه فسيح جناته ونفع بعلومه، إنه جواد كريم. ولقد استفدنا في إخراج هذه الترجمة الموجزة للشيخ رحمه الله من ترجمة تلميذه وجامع فتاويه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم حفظه الله، مع تصرف يسير واختصار. وكما مر معنا من الذين طلبوا العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد لازم الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد رحمه الله فترة طويلة ينهل من علمه صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا. ولنستمع إلى الشيخ عبد العزيز يجيب على سؤال ألقي عليه مؤخرا عن طريقته في أخذ العلم عن المشايخ ومنهجه في التلقي ووصيته حفظه الله لطلبة العلم، حيث ذكر في هذه الإجابة الشيخ محمد بن إبراهيم وأنه كان من أعلم الناس في زمانه وأكثرهم عناية لطلبته رحمه الله وأجزل له المثوبة. قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله:
هذا الصلاة في وقتي العقد الخامس من القرن الرابع عشر من القرن والعقد السادس. وكان الطريقة لك الوقت وهو حمد نبوه الآن البداء للقرآن من ماتني من القرآن في حفظ القرآن كي يمكن حفظ هذا الاستشعار ومع ذلك تبدأ بالدراسة في كتب العقيدة. كنت أحفظ كنت أحفظ قبل الظهور وكنت أعتنيه بعد الظهور لأن حمل يتهمت ومشهر وثلت الإمامة في رمضان عام 45 سنة سمونها سنة السبلة في رمضان سورة التراويح وكذا. وكنت وانا يعني اعتني بذات الاصول كتاب التوحيد كشف الشبهات والعقيده الواصليه كنا نشوفها من يعنيها شيخ من الشيخ ابراهيم ودرست بعضها على شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الحسين بن الشيخ بن الله ودرست بعد عبد الحسن وكان من شرط عبد اللطيف وعبد الحسين بن عبد الحسين جد الحسين بن محمد وعبد الحسين بن الحسن بن محمد وكان شيخ من أصحاب الرياض كنت قرأت عليه قبل أن أشيخ الإسلام أول ما قرأت عليه لأنه جار جار بيتنا في بس اللي غالبا في الإسلام جمع في دخنة كنت أقرأ عليه بعد الظهر في قاضي في هذا الأصول التوحيد في الشبهات وأظن معظم اللي قرأت عليه في أرض الرجال المستقنع أول قرأ في معنهم وقال قد العقيدة الوظيفية والعمدة في الحديث الأول وقرأت على شيخ الشيخ محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بن حسن بن محمد شيخ محمد كان ينفر بقرة في الرياض أيضا كنت قرأت عليه هم بشي جلتك بسمه الله في كتب العقيدة وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد بن بعدين كان يجلس في جامعة كبيرة جامعة تركي معروف قرأت له مدة من طويلة من هو باب التوحيد في عام 47 وكان قد ضعف رحمه الله كبر السن صوته كان ضعيف ثم تركت ما كملت ولازم الشيخ ابراهيم رحمه الله في مسجد ابن في البيت ولازم حتى انتقلت الى الخبز في القضاء ولازمته في جميع الاطعام شبحا وروحا وظهرا وعصر ومغربا كان دروس خمسه ثم بعد الفجر الزاد والظهور والعزيز ثم ينتقل الى بيته يتناول شيئا قليلا في الداخل ثم يجلس الى ارتفاع الضحى قبل الظهر بقليل ثم تصلاه مطوله ثم بعد صلاة الظهر في المسجد في المطولات في بعض المختصرات ثم بعد العصر ثم بعد العصر في الضعيف رحمه الله رحمه الله رحمه الله. وقرأت أيضا على الشيخ علي بن فارس وكيل الاهتمام في النحو خاصة في متنوية خاصة سنة 44 وأظن 45 قبل أن يموت رحمه الله سنة 45 فأجبني فقط. وقرأت على الشيخ سعد القاسم مكتب الحاج سنة 55 وجدت المكة له دكان هناك يعني أمن كبير قرأت عليه في الدكان القرآن في التدريب الخاصة رحمه الله في مكة سنة 55 بعد رمضان قبل الحج. هؤلاء هم شيوخي وأفضلهم عندي وأعلمهم والذي لازلته إلى أن انتقلت إلى الخليج ثم بعد رجوع إلى الخليج كذلك هو الشيخ محمد ابراهيم شيخ الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله كان من اعلم الناس في زمانه ومن احسنهم تعليما وتوقيها وعنايه من الطالب واقال الاسئله وحرصا على استنباط ما عند الطالب وبيان الجواد والتنبيه على الخطا وكان مثيرا رحمه الله قويا في التعليم وكان حرصا على احسن الطالب وتاديبه بالكلام الذي يناسب الى حال عن الطريق السوي وجزاه الله طيبا رحمه الله. كنت اقول اشياء الله يا رب ذنب كبير علينا احمد الله عليه وهدايه عظيمه بالطالب هدايه عظيمه تقوله وتقوله هنا من الاوقات رحمه الله اصلح الله الوطيئه والله لا أعلم لا أعلم ما أدعيناي قبل نهب البصر ولا أعفق البيت فهو أحسن تعليما وأكثر فخرا. أنت الله
Yeah, man.
يكون حسب الله الذي يجفع في الدار الأخرى ويدرى في ذمته ويعذر أن يحق بدليله ويكون مبلغا عن أمر الله يعرف له أمر الله بالاستفادة والتحرير من الحق والعناية بالأذلة وعدم الثقة بالنفس حتى يطمئن حتى تزول الشكوك والاعتناء بالأذلة والفطنان حين يتفلى من الرسول شوف الشيخ يقول أي الله سبحانه ودعوه إلى الله وهم داخل ما يخبر العلماء من المتبشرين وكل ما عرض شك بعده من المراجعة يكتب العلم والاستعانة بالله فيها من الخير حتى يصل الشك.